الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. بيتا تودع الشهيد الفتى أحمد بني شمس الذي ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات في جبل صبيح بنابلس. ارتباك كبير يسود قادة الكيان في التعامل مع إطلاق البالونات الحارقة واعتبارها لا تقل خطورة عن إطلاق الصواريخ. جرافات الاحتلال تهدم منزلا لعائلة العجلون يأوي أكثر من 20 فردا في منطقة وادي محيسن شمال الخليل. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن نمر. شيعت جماهير بلدة بيتا في نابلس جثمان الشهيد أحمد بني شمسة الذي ارتقى برصاص الاحتلال المتفجر خلال مواجهات اندلعت في منطقة جبل صبيح، وردد المشاركون في التشيع التكبيرات والهتافات الغاضبة من ارتفاع نسبة جرائم الاحتلال، مطالبين الجهات المعنية بالرد عليها، وذلك في ظل تمادي الكيان في إطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين خاصة في منطقة بيتا، حيث يعد بني شمسة الشهيد الرابع من مجموع الشهداء الذين ارتقوا أثناء التصدي لقوات الاحتلال دفاعا عن هذه المنطقة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
هو الرابع الذي يرتفع اسمه إلى ما فوق جبل صبيح، يصدق الشهيد وعده، فقد كان أكد إلى جانب ثلاثة سبقوه إلى الشهادة بأن يحمي منطقة جبل صبيح من تهديد الاستيطان ببلدة بيتا مهما كلف الثمن. تتسارع حدة الجريمة الإسرائيلية إذن في بلدة بيتا جنوب نابلس، ويشيع الشهيد أحمد زاهي بني شمسة إلى مثواه الأخير بعدما اخترق الرصاص المتفجر رأسه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال. انطلقت جنازته من أمام مشفى رفيديا بنابلس باتجاه منزل عائلته في بيتا، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع قبل أن يوارى في مقبرة البلدة.
ابني سقط شهيدا، ابني طاح على الجبل، اعزل، لا يملك شيئا، اليهود طاخوا روح شهيد ودفنته. هذا الخطاب يجب أن يوجه إلى أهل القوة والمنعة في الجيوش في البلاد العربية والإسلامية أن يطلعوا بمسؤولياتهم تجاه فلسطين والأقصى.
الطفل بني شمسة البالغ 16 عاما كان نقل عقب إصابته مباشرة إلى المشفى، وأجريت له عمليات عدة لكن لم تفلح محاولات إنقاذه. فمنذ شهر وأهالي جبل صبيح يتصدون للمستوطنين من أجل إزالة البؤرة الاستيطانية جفعت أفيتار، وهي الأولى التي يقيمونها في المنطقة. فردا فردا حمل أهالي المنطقة على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن أرضهم ضد خطر التهويد، مستعدين لدفع التكاليف الباهظة. وسلم سابقا كل من زكريا حمايل وعيسى برهم وطارق صنوبر أماناتهم.
هذا ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد أحمد بني شمسة، مؤكدة أن دماء الشهداء ستبقى شاهدة على إجرام الاحتلال وعدوانه. وشدد الناطق باسم الحركة طارق سلمي أن الشباب الثائر بوجه الاستيطان والإرهاب في بلدة بيتا جنوب نابلس يرسم طريقة كرامة والخلاص من الاحتلال. بدورها قالت حركة حماس إن الانتفاضة المباركة للشباب الثائر في الضفة الغربية المحتلة هي ضمان التحرير والسبيل الوحيد لطرد الاحتلال. وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن دماء الشهداء من الشباب الثائر هي التي ستحسم الصراع لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة وتحافظ على كل ثوابت القضية، موجها التحية للشباب الثائر في الضفة الذي يواجه إرهاب المحتل ومستوطنيه بكل بسالة واستعداد عظيم للتضحية. وفي اعتداء آخر على القصر في فلسطين، اعتقلت قوات الاحتلال صباح الخميس الفتى محمد علي الغول في حي رأس العمود بالقدس المحتلة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر قوات الاحتلال وهي تعتدي عليه بالضرب الوحشي قبل أن تعتقله. حيال تصعيد الاحتلال من اعتداءاته على الأطفال في فلسطين، يقول مدير مركز إعلام حقوق الإنسان في الضفة الغربية عمر الرحال:
هذا يندرج في إطار الجرائم مكتملة الأركان التي تمارسها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا لا سيما الأطفال. القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث بشكل مباشر عن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال بما فيهم الأطفال. هناك عديد من المواد التي تتحدث عن الأطفال كونهم يعني أطفالا، وأيضا اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى مواد أخرى في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي تتحدث عن الأطفال باعتبارهم أيضا المدنيين لا يشاركون في أي أعمال حربية إذا جاز التعبير. وبالتالي هذه جرائم، هذا إعدام بدم بارد، القتل الذي يتم مقصودا 100% لأنه جل الإصابات في المناطق العلوية من الجسد. الأطفال لا يشكلون أي خطورة على جيش الاحتلال المدجج في الأسلحة، وبالتالي هناك قصدا واضحا بإيقاع المزيد من الضحايا بحق أبناء شعبنا. دولة الاحتلال تريد أن تكسر إرادتنا من خلال إيقاعها المزيد من الضحايا وإصابة العديد من الأطفال، لا سيما وأن يعني الحراك الجماهيري والمقاومة الشعبية في اشتداد وفي استمرار في بيتا وفي كفر قدوم وفي كفر مالك وفي المغير وفي بلعين ونعلين وغيرها من قرى ومدن الضفة المحتلة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، هنتابع على حضراتكم نشرة الأخبار. توجه وفد أمني صهيوني الخميس إلى مصر لبحث مصير الجنود الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإجراء مناقشات بشأن شروط وقف إطلاق النار. ووفق صحيفة جلوبس العبرية، فإن الوفد يضم أعضاء كبارا فيما يسمى مجلس الأمن القومي، مضيفة أن الوفد سيرسم خارطة طريق للوساطة المصرية للمطالبة بتسليم الجنود الأسرى في قطاع غزة. جاء ذلك بعد 3 أسابيع من زيارة وزير الخارجية الأسبق غابي إشكينازي إلى مصر لمناقشة محادثات تحقيق التهدئة مع القطاع. هذا ويسود ارتباك كبير لدى سلطات الاحتلال في التعامل مع إطلاق البالونات الحارقة على غلاف غزة، حيث لم تجد طريقة ناجعة حتى الآن بحسب الأوساط الصهيونية لإيقافها، وأصبحت مشكلتها لا تقل عن إطلاق الصواريخ التي تحدث بين الفينة والأخرى. وتكمن المشكلة بحسب كبار المسؤولين الأمنيين إنه ليس هناك ما يمكن أن تخسره غزة بعد حروب متتالية عليها، فيما هناك الكثير مما يمكن أن يخسره الكيان في أي جولة حرب مقبلة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
غزة تحولت إلى دولة الأمر الواقع وهي تسير على حساب المصالح لزعامتها. لا يوجد ما تخسره، فلا يوجد كهرباء ولا مياه ولا مصادر دخل، وألاف المنازل مدمرة من الحروب، فما الذي ستخسره إذا قصفت على إسرائيل؟ لذلك فإن على إسرائيل التواصل مع سلطة غزة وليس عبر طريق الاتفاقية لتفاهم حول إعادة إعمار البنى التحتية حتى يكون هناك ما يمكن أن تخسره في الحرب، لكن الآن لا يوجد ما تخسره.
هناك ارتباك كبير على المستوى السياسي الأمني على إطلاق البالونات الحارقة، فهل يتم الصمت على مجموعة من إطلاق البالونات وبعدها يتم الرد، وفي الجيش يستعدون لاحتمال آخر أن يؤدي الرد والرد المقابل إلى جولة أخرى من الحرب؟ والرسالة التي بعثتها إسرائيل لمصر هي أنه إذا كان هناك هدوء سنعود إلى المفاوضات حول الأسرى وإعادة الإعمار في غزة.
مستوطنو غلاف غزة أعربوا عن غضبهم لأنهم تحولوا إلى مكسر عصا في معادلة القدس غزة، حيث كلما تم الاعتداء على المقدسيين احترقت حقولهم بالبالونات الحارقة.
لا يمكن أنه كلما حدث شيء في القدس أن يعاني غلاف غزة وأن يكون هناك حرائق وخطر سقوط صواريخ.
لقد اتخذ قرار في الحكومة أنه سيتم الرد على البالونات الحارقة، وهناك حديث عن تصعيد في الرد في حال استمر إطلاق البالونات، لأنه لا يمكن أن تحقق شيئا إذا تم الرد بهجوم أو اثنين على عملية إطلاق بالونات التي تستمر منذ سنوات، وهذا سيأخذ وقتا، وعلينا أن نتحلى بالصبر لأن معالجة البالونات الحارقة مثل الصواريخ لا يمكن أن تحل، ولن تكون عملية إيقاف البالونات عملية سهلة أبدا.
أمام هذا الواقع نقل مراسلو التلفزة الصهيونية أن المستوطنين في غلاف غزة استسلموا للأمر الواقع وأدركوا أنه ليس أمامهم سوى الاستعداد لتعزيز رجال الإطفاء والآليات من أجل إطفاء الحرائق بسبب البالونات حتى لا تمتد النار إلى مستوطناتهم.
سلمت قوات الاحتلال اخطارات بهدم 8 منازل وعدة أبار مياه في منطقة الجوايا شرق يطا جنوب الخليل. وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أن قوات الاحتلال سلمت المواطنين في منطقة الجوايا شرق يطا اخطارات بهدم 3 منازل وبركسا وغرفة زراعية 4 آبار لتجميع مياه الأمطار. كما أخطر الاحتلال بهدم 5 منازل في منطقة الصيفر الواقعة بالقرب من مستوطنة بيت يسير المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا. وقال مراسلنا إن ملكية 3 منازل تعود للمواطن إبراهيم محمد أبو قبيطة تأوي 22 فردا، ومنزلا للمواطن عباس محمد أبو قبيطة يأوي 6 أفراد، ومنزلا للمواطن محمد محمود أبو قبيطة ويأوي 11 فردا. هدمت سلطات الاحتلال منزلا لعائلة العجلوني في منطقة وادي محسن الواقعة بين حلحول وبيت أمر شمال الخليل. واقتحمت قوات الاحتلال منطقة محسن وهدمت منزل العائلة وشردت 20 شخصا يسكن فيه. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
كان للفلسطيني الثمانيني عزم العجلوني منزل وذكريات، لكن ما إن وصلت جرافات الاحتلال تغير الحال في منطقة وادي محسن ببلدة بيت أمر شمال الخليل. على غفلة وجدت العائلة نفسها أمام مهلة دقائق معدودة لمغادرة مكان سكنها، وبدل شرب الشاي سويا كالمعتاد وقفت تنظر إلى مشهد تسوية المنزل بالأرض.
وبدي أعمل شاي، يلا يلا بسرعة، ما صبروش، دخلوا للجنديات يطلعوني، قلت لهم استنوا شوي بدي أنبه الأولاد، صحي ابني صحي الأولاد كلهم، طلعتهم إيش يطلعوا يظلوا معيطوا الأولاد وخايفين إيش حافي وإيش هذا طلع. كل البنى هذا كل دين ساعة سويته عشان أنا أثبت حالي في الأرض مشان اليهود، يعني جردت حالي وجرد الناس ودين مشان أقف وجه اليهود.
لم يكن ما استيقظت عليه عائلة العجلوني مجرد كابوس، بين ليلة وضحاها أكثر من 20 فردا باتوا بلا مأوى.
قلت لهم شو بدكم؟ قلب المنهد، قلت لهم هدوا فوق راسي، بطلعت من الدار، تم رأيي لما مسكوني جنود واطلعوني واطلعوا لأولادي عيطوا إلا جيب بكرة ناس يبنوا وأسكن، أنا بطلع من هوني والله فشروا، اللي جاي من روسيا اللي جاي من البلادات بدهم يطحونا، فشروا والله فشروا.
هذه هي المرة الثانية التي تعيش فيها العائلة لحظات هدم المنزل خلال 6 سنوات، واقع يؤكد أصحاب المكان مواجهته هنا بالثبات حتى كنس الاحتلال من أرضهم.
أقدم ناشطون في لجان العمل الشعبي على كسر قرار الاحتلال المتعلق بإغلاق مقر لجان العمل الصحي في مدينة البيرة ومنع العمل فيه من خلال إزالة الصفائح الحديدية التي وضعها الاحتلال على مدخل المؤسسة. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
في خطوة تحد للاحتلال وقراراته الظالمة بحق المؤسسات الفلسطينية، أعادت لجان العمل الشعبي والمؤسسات الأهلية في الضفة فتح مقر لجان العمل الصحي في مدينة البيرة رغم قرار صهيوني بإغلاقه مدة 6 أشهر.
نحن نقول للاحتلال بهذه الرسالة، إذا أغلقت كل المؤسسات نحن في اللجان الشعبية سوف نقوم بفتح هذه المؤسسات عنوة وسوف نداوم فيها عنوة، لن نستسلم لقرارات الاحتلال التي يصدرها ضد مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات للشعب الفلسطيني.
رسالة فلسطينية بنبرة عالية هذه المرة، وهي عدم الاستسلام لأمزجة ضباط وقادة الكيان والإصرار على المواجهة.
الاحتلال كما يهدم بيتا نبنيه وكما يقتلع شجرة نزرع مكانها، أيضا الاحتلال يغلق مؤسسة نفتحها.
وإذا الاحتلال بده يواصل هذه السياسة عليه أن يوسع سجونه وأن يوسع الثلاجات وأن يوسع المقابر وأن يوسع، ولكن كرامتنا هي الخط الأحمر الذي لا يمكن التنازل عنه.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مقر لجان العمل الصحي قبل أيام وصادرت بعضا من محتوياته وتركت بلاغا عسكريا بإغلاقه ومنع العمل به 6 أشهر، رغم أن المؤسسة صحية بامتياز وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني ولا سيما في المناطق المهمشة.
مع تقرير الزميل جمال محسن نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، والآن ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. مسيرة الأعلام ومعادلة سيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الذي شكله الردع الفلسطيني في مواجهة مسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس؟ ما النقاط الحمر التي كرستها معركة سيف القدس على مستوى الصراع مع العدو؟ ما المتوقع لمستقبل الصراع في ظل التناقض الذي يعتري الخارطة الحزبية في الكيان؟ في القدس راية لا يعلوها شيء، فلسطينية هي مثبتة بحجر طفل من جنين وفتى جاء من عمق سني عكا ويافا إلى ساحات القدس وأبوابها المشرعة على فجر جديد. في القدس راية تتكسر عندها كل الرايات وكذلك كل محاولات التعالي الصهيوني، وعند شيخها الجراح تبدد جمع المستوطنين الذين حملوا أعلاما بالية لكيان مزق كبده سيف القدس وأصاب جبهته من عزة فلسطين 48، وفي عينه بندقية مقاوم يده على الزناد يؤذن عند كل مفترق بالنداء: إن عدتم عدنا.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت
جيوشكم. بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فلسطين اليوم، مسيرة الأعلام ومعادلة سيف القدس. محور حديثنا في هذا اللقاء، ضيفنا في هذا اليوم سيكون الأستاذ طلال أبو ظريف، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أحبتنا الكرام، ندعوكم لمتابعتنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم. وصلتنا رسائل طبعا عبر الواتساب بأصواتكم وبكتاباتكم. هيثم حميد كتب لنا: الفلسطيني دفع ضريبة باهظة وقدم تضحيات كبيرة من أجل القدس وتحدى مسيرة الأعلام واقتحامات المسجد الأقصى، ولن يترك هذه التضحيات لتذهب سدى. أما منتصر سلامة كتب: الثبات الثبات يا أيها المرابطون، فوالله إن أجركم لعظيم عند رب العرش العظيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، دعوا الحكام العرب في سكرات الكراسي واثبتوا على دينكم وجهادكم، إن الله يمهل ولا يهمل. أما أبو عبادة كتب: يا أهل فلسطين، يا أهل القدس، أنتم الأحرار، رجالكم أبطال ونساؤكم شجر الزيتون وأطفالكم زهور من نار، وتبقى فلسطين تنجب أبطال الأمة في زمان شاخت العروبة. ونستمع إلى المساهمة الصوتية الأولى في هذا اللقاء من ناصر هاشم من غزة.
أيها المرابطون في المسجد الأقصى، أنتم ثابتون على الحق، أنتم على هذه الأرض، أنتم الأعلون إن شاء الله تعالى، اصبروا وصابروا ورابطوا، وأنتم الفائزون وهم الخاسرون والمندحرون بإذن الله. أيها الاحتلال الغاشم، إنك لزائل إن شاء الله، زائل وقريبا أقرب مما تتصور، بمقاومتنا الشعبية وبمقاومتنا المسلحة وبكل أشكال المقاومة إن شاء الله.
أما شكرا طبعا للأخ ناصر هاشم من غزة. المساهمة التالية أيضا من غزة من تيسير عسقول.
سبقها مخاض عسير حتى خرجت بهذه الصورة الضعيفة. هناك لقاءات بين نتنياهو وقيادة الجيش واجتماع الكابينيت ومشاورات داخل أروقة الشرطة وقيادة الشرطة، حتى خرجت هذه المسيرة بالشكل الذي رأيناه، عدد قليل تقريبا حسب توصيف اليسار 500-700 شخص، حسب توصيف اليمين في مبالغة 3,000-2,500. اثنين، هذه المسيرة خلقت جو أمني خطير جدا، دفع الجميع للقلق للخوف، لم يحضر الكل، تم حرف مسار الطائرات عن مطار بن غوريون هبوطا واقلاعا. هناك رسالة وصلت إلى قيادة المقاومة في قطاع غزة بأنه اتفهمونا، اتفهموا احتياجاتنا لهذه المسيرة، نقدر نلغيها. فهذه نقطة ضعف، هذه المسيرة التي أراد نتنياهو منها خلق توتر كبير لخلق صراع معين، فشلت بكل المعايير، لم يشارك فيها سوى عدد قليل هم جماعة بن غفير وسموتريتش، وهم عدد قليل يعني من عصابات التلال وعصابات البلدين وهاي المجموعات المتطرفة التي رأينا سلوكها الأمس عندما شتمت الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما استفزت الفلسطينيين، لكن هي عدد قليل. الفلسطينيون أرسلوا رسالة تهديدية غامضة بالحيث أربكوا الجو العام الإسرائيلي، أربكوا حالة المسيرة، دفعوها إلى السير عبر ممرات هامشية في البلدة القديمة على السور على الحائط كي لا يصطدموا الفلسطينيين. لأول مرة لا يدخلوا السوق، وبالتالي لم يدمروا الحالة التجارية، لم يشتموا السكان، لم يعتدوا على البيوت. فهذا إنجاز فلسطيني صحيح متواضع، لكن هي تسجيل نقطة للفلسطينيين للأمام. أقرب هذه المدينة عاصمتنا، نحن من خاصة بعد معركة سيف القدس، نحن من نضبط إيقاع الحياة فيها.
شكرا للأخ تيسير عسقول من غزة. الرسالة التالية من طلال العلمي من القدس.
هذه المسيرة التي أجلت في ذكرى ما يسمونه توحيد القدس، أرادوا أن يثبتوا فيها بأن القدس موحدة، ولكن حتى لو أحضرت إسرائيل كل الأعلام الموجودة ومئات آلاف الأعلام، لن تستطيع أن تغير هوية حجارة باب العمود ومدرجاته. هذه حقيقة ثابتة لا يمكن أن تتغير. الموضوع ليس موضوع استفزاز، وموضوع تعزيز الاحتلال وهيمنة الاحتلال. السيطرة على مدينة القدس هي سيطرة أمنية وليست سيطرة سيادية. يعني كل هذا الكم الكبير من شرطة الاحتلال وجيشه لحماية بضع مئات من المستوطنين جاءوا ليرفعوا هذه الأعلام. بالمناسبة أنا شاهدت المسيرة كانت ضعيفة، والدليل على خوفهم من المشاركة في هذه المسيرة من ردة الفعل الفلسطيني. رسالتهم بأنهم لا يرون لا العرب ولا المسلمين، ويريدوا أن يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا محله الهيكل، وهذا تحدي أمام العالم العربي والإسلامي. الكل شاهد هذه المظاهر، شتموا الرسول عليه الصلاة والسلام وشتموا العرب وشتموا المسلمين. بالتالي هذه الرسالة بداية إلى العرب والمسلمين في كل العالم بأن مسجدهم الأقصى مهدد، وبأن الإسرائيليين لن يكفوا في يوم من الأيام عن ممارساتهم لهدمه وإقامة هيكلهم المزعوم. بالتالي يعني رسالتهم أولا للعرب، رسالتنا نحن الفلسطينيين مزيدا من الوحدة، مزيدا من التلاحم، مزيدا من رص الصفوف للتفوق على هذا الاحتلال بوحدتنا التي تجسدت في حربه وعدوانه على قطاع غزة. بالتالي كل رسائل الاحتلال للهيمنة الاحتلالية على المسجد الأقصى المبارك وعلى المدينة المقدسة لا تعني في ظل شيء بالنسبة لنا كشعب فلسطيني في ظل هذا التواجد العسكري الكبير والهيمنة العسكرية. هذا احتلال فاشي وعنصري ونازي، ويمارس كل أنواع البطش ضد الشعب الفلسطيني بصواريخه برصاصه بكل شيء. على كل حال نحن صامدين على أرضنا، سنبقى نراكم إنجازاتنا ومقاومتنا حتى نخلص وننتهي من هذا الاحتلال وإلى الأبد.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
ش فشلت سلطات الاحتلال في تنفيذ ما يسمى بمسيرة الأعلام كما كان مخططا لها. بصمات معركة سيف القدس وتهديدات المقاومة الفلسطينية كانت واضحة بشكل جلي. تغيير مسار المسيرة وعدم تنفيذها بالصورة التي أرادها الكيان الصهيوني. قراءة الردع الفلسطيني لمسيرة الأعلام الصهيونية على أرضية معادلة سيف القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
لم تنجح مسيرة الأعلام في القدس المحتلة في تحقيق الغاية منها بعد أن أفرغت من مضمونها بفعل توازن الردع الذي فرضته معركة سيف القدس ومن خلفها الضغط الشعبي الفلسطيني. المسيرة التي اعتاد أن يشارك فيها سنويا ما لا يقل عن 40,000 مستوطن لم يتجاوز عديدها هذا العام 4,000 محاطين بآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية وإجراءات عسكرية غير مسبوقة.
الأعداد القليلة من المشاركين في المسيرة لا يوجد عشرات الآلاف كما كانوا يدعون. المسيرة لم تدخل جهة باب العمود ولم تصل إلى باب العمود. المسيرة غيرت مساراتها باتجاهات عدد كبير من الجنود الإسرائيليين لتأمين عدم الاحتكاك وعدم دخول المسيرة.
خروج المسيرة بهذا الشكل الهزيل دليل على خشية مزدوجة أولها من المستوطنين الذين فضل جلهم البقاء في المنازل على التحرك في المجهول، هذا فضلا عن حكومة الاحتلال الجديدة القلقة كما يبدو من تدحرج دراماتيكي للأحداث على نحو قد يصعب تداركه، وهذا ما يفسر بطبيعة الحال عسكرة المدينة المحتلة وتغيير مسار المستوطنين بعيدا عن الحي الإسلامي وساحات المسجد الأقصى.
رسالة المقاومة وصلت وأن المقاومة هي التي حققت معادلة جديدة وأثبتت يعني كي للوعي الإسرائيلي، وهذا ما أثر في عدم تحقيق المسيرة لأهدافها.
الاعتبارات السياسية والعسكرية الإسرائيلية لم تأتي من فراغ، الواضح أن رسائل المقاومة الفلسطينية وصلت إلى من يعنيهم الأمر في الكيان الإسرائيلي. سلطات الاحتلال تلقفت التحذيرات وأخذتها على محمل الجد وفقا لما أكدته تقارير عبرية، ومن هنا غالبا أتى الإخراج السيء للمسيرة في صورتها العامة وصولا إلى فشلها حتى في تحقيق انتصار معنوي بعدما كسر المقدسيون القيود العسكرية وأفسدوا على المستوطنين مسيرتهم.
شكرا للزميل رمزي دلول. ما الذي شكله الردع الفلسطيني في مواجهة مسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس؟ ما هي النقاط الحمر الفلسطينية التي كرستها معركة سيف القدس على مستوى الصراع مع العدو؟ وما المتوقع لمستقبل الصراع في ظل التناقض الذي يعتري الخارطة الحزبية؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد طلال حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بك جميعا المستمعين.
الله يسلمك. سيد طلال، كيف تقيم مشهد مسيرة الأعلام التي قام بها المستوطنون في القدس؟
يعني المستوطنين حاولوا هذا العام من خلال هذه المسيرة
نعم
سياسة التهويد المستمرة فرض والتأكيد على السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، خاصة وأنها كان من المجمع إجراء هذه المسيرة في الذكرى السنوية لتوحيد شطري القدس الشرقية والغربية والغربية في الكنيسة ودولة الكيان الصهيوني. ولهذا أن تأتي المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس وتخوض معركة مواجهة مع الاحتلال وتحقق هذا الانتصار أدى بالمستوى السياسي والأمن إلى إعادة النظر في هذه المسيرة والضغوط من أجل إرجائها سواء من الأطراف الأمريكية أو الدولية خوفا من انفجار الأوضاع بفعل هذه المسيرة لهذا جاء وبالأمس يعني عندما صارت المسيرة وفقا للمعطيات التي اتخذها الجانب الإسرائيلي تغيير هذا المسار لهذه المسيرة عن أن لا تمر بالأحياء العربية وساحات المسجد الأقصى، وأنا أعتقد لولا تهديد المقاومة لما تغير هذا المسار. هذا إنجاز إضافي للمقاومة الفلسطينية، لكنه لا يغلق الطريق أمام استمرار التهديدات الإسرائيلية والمستوطنين باقتحامات المسجد الأقصى التي تتطلب منا كفلسطينيين استراتيجية تبين أشكال المواجهة والتصدي لكل المحاولات من أجل قطع الطريق على فرض الوقائع على الأرض في إطار سياسة التهويد لحكومات الاحتلال، خاصة هذه الحكومة اليمينية الفاشية بقيادة بنت، من أجل ألا تمضي قدما بسياسة فرض الأمر الواقع.
نعم. طيب، بين التحذيرات التي خرجت من فصائل المقاومة في القطاع طبعا وصولا إلى إتمام المسيرة، أين الخطوط الحمر بذلك؟
يعني إلى ما استمر الاحتلال الإسرائيلي في الضغط من أجل تهجير سكان الشيخ جراح، ستكون إسرائيل قد تجاوزت الخطوط الحمر. وإذا ما استمرت المحاولات المستوطنين في اقتحام باحات المسجد الأقصى بتغطية من جيش الاحتلال وشرطه لفرض أمر واقع عنوان تقاسم زماني ومكاني، تكون إسرائيل قد تجاوزت الخطوط الحمر. وإذا سالت دماء المرابطين المدافعين عن المسجد الأقصى في إطار أي حالة تصدي للمستوطنين، تكون إسرائيل قد تجاوزت الخطوط الحمر، وهذا ما يجعل المقاومة الفلسطينية هي الأخرى تتجاوز ضوابط يعني التلويح الكلامي إلى اتخاذ خطوة جادة للدفاع عن أبناء شعبنا وعن مدينة القدس والمسجد الأقصى.
نعم. طيب، كان هناك استنفار أمني وسياسي من جانب الاحتلال بشأن المسيرة طبعا التي أجلت 3 مرات. المسيرة الأخيرة تم تحديد مسارها، وهنا السؤال، ما الموازين التي تتحكم بمعادلة القدس اليوم؟
يعني هناك ميزان قوى متكامل. أولا ميزان القوى على الأرض في المسجد الأقصى، والذي وجد دعما من قطع النظير من أبناء شعبنا في مناطق 48 مع أبناء شعبنا المقدسيين وفي الضفة الغربية، وتهديد المقاومة أن الاستفراد بالقدس زمنه قد ولى، وتدخل الوسطاء لأنهم يدركون تماما أن تهديد المقاومة هو ليس لفظي أو كلامي، إذا قالت المقاومة كلمة قادرة على الفعل. ولهذا معادلة إن عدتم عدنا، أي إذا عاد الاحتلال إلى ممارسة الأشكال التي مارسها ما قبل العدوان الأخير على قطاع غزة، تكون المقاومة في حل من الالتزامات وقت إطلاق النار، ويتحمل الجانب الإسرائيلي انهياره، ولن نقتقف المقاومة مكفوفة الأيدي عن ذلك. لهذا تكامل الفعل الجماهيري في المواجهة مع فعل المقاومة العسكري هما اللذان خلقا ميزان قوى على الأرض أجبر الاحتلال الإسرائيلي على الخنوع لمعادلة المقاومة وليس إلى معادلة المستوطنين.
طيب، كيف انعكست المسيرة على مستوى الساحة الفلسطينية؟ كيف انعكست المسيرة على مستوى الساحة الفلسطينية؟
أنا بالتأكيد الجانب الفلسطيني لاقى في هذه المسيرة وتغيير مسارها هو إنجاز. ما كان ليتحقق هذا الإنجاز لولا وحدة الموقف الفلسطيني ووحدة الميدان في إطار المجابهة مع الاحتلال وموقف المقاومة الحازم والجازم فيما يتعلق بضرورة عدم القيام بأي مساحة من الاشتباك أو الاحتدام مع المرابطين في باحات مسجد الأقصى. وإذا ما أصر المستوطنين على دخول البلدة القديمة فأن المواجهة حتمية وعلى الاحتلال أن يتحمل ذلك. لهذا عادت المؤسسة السياسية والأمنية حساباتها وربحت بالمحصلة النهائية بما يريد الجانب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، ونعتبر هذا انتصار لأبناء شعبنا المقدسيين وانتصار للقضية الفلسطينية، لأننا أوصلنا رسالتنا ليس لإسرائيل الحق في فرض السيادة لا على القدس الشرقية ولا على باحات المسجد الأقصى، وأنه إسرائيل هي دولة محتلة لهذه الأجزاء، وبالتالي كل ما تقوم به هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية.
طيب ماذا عن عنوان الردع الفلسطيني بشأن معادلة الصراع مع الاحتلال؟
أولا بالجانب الفلسطيني، معادلة المقاومة السلمية والاعتماد المفاوضات خيارا وحيدا في مواجهة الاحتلال، هذه المعادلة قد فشلت، وأن هذه المعادلة لم تحقق أي من الإنجازات على الأرض، بل بالعكس شكلت غطاء على الاحتلال الإسرائيلي، على سياسة الاحتلال الإسرائيلي من الاستيطان والتهويل. لهذا بات مطلوبا أولا تخليص القيادة الفلسطينية من قيود اتفاق أوسلو بما فيها التنسيق الأمني ووقف كل أشكال العلاقة مع دولة الكيان الصهيوني، والنقطة الثانية اعتماد استراتيجية المقاومة المسلحة باعتبار الخيار الحاسم والقادر على تحقيق إنجازات على الأرض داخل بميزان القوى. والمسألة الثالثة وحدة الشعب في الميدان والمواجهة هي مرتكز لأي فعل نضالي وكفاحي مقاوم، والشراكة في المؤسسات هي التي تغلق الطريق على محاولة اللعب على التناقضات الفلسطينية. لهذا بات مطلوبا حوار جاد يرتقي إلى مستوى أن نصل إلى تواصل مشتركة وحلول للانقسام، سواء في إطار اجتماع الأمناء العامين أو مستوى قيادي مقرر، نصل إلى إعادة بناء كل مؤسسات السلطة والمنظمة على أساس ديمقراطي بمشاركة الإخوة بحماس والجهاد وكل المكونات، والاتفاق على برنامج واستراتيجية جديدة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة الكرام، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون، أبشري يا قدس إن الفتح جاء،
طابت أوقاتكم بكل خير. مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا أحبتنا والذي كان الحديث فيه حول مسيرة الأعلام ومعادلة سيف القدس بمشاركاتكم ومساهماتكم التي أيضا تدور حول هذا الموضوع. الأخ صالح مقداد كتب لنا عبر الواتساب: الوساطة العربية التي حملت رسائل العدو ذات الوجهين للمقاومة يجدر بها أن تتصدى لحماية القدس ولعمليات التحدي والاستفزاز. الرسائل التي وصلت عبر الوسطاء قالت في أحد وجهيها إن المسيرة لن تدخل الأقصى، وإن المسيرة لا تستهدف التحدي، وإذا تصرفت المقاومة مع المسيرة بالصواريخ فإن الحرب ستتجدد بشكل أوسع وأقصى. ماذا عن مسؤولية الوسطاء حيال القدس والأقصى؟ أما عبد الرحمن أبو شعر كتب: أهانت عليكم قضية الأقصى يا إخوتنا في الدين والعقيدة؟ هل اكتفيتم بالدعاء دون العمل؟ هل ارتضيتم بأن تكون قضية مسرى نبيكم على هامش حياتكم؟ أما عماد الطويل قال في مساهمته: لنا الأقصى كل الأقصى، لنا القدس كل القدس، وسننكس أعلامهم. أما رائد الشاعر كتب: القدس تدق على جدران الصمت والتخاذل العربي الذي يسهم في ضياع قدسنا، فاستيقظوا أيها العرب والمسلمون، فمن تصغى النوم. أما من رسائلكم المكتوبة نعود إلى أصواتكم ورسائلكم التي وصلتنا كمقاطع صوتية على الواتساب. الرسالة التالية من عمار أبو شرخ من غزة.
اليوم نخرج رجالا وشبانا وشيوخا لنقول باسم غزة وباسم رجال غزة ومن تحت الأنقاض ومن بين الأماكن المهدمة والبيوت التي هدمت على رؤوس ساكنيها بأننا لن نركع. هذه الأرض هي أرضنا، هذا المكان هو مكاننا. لا مكان للاحتلال ولا وجود للاحتلال على أرضنا فلسطين. لا مكان للاحتلال، لن نركع.
وشكرا للأخ عمار. الأخ حسن رامي من طول كرم أيضا بعث لنا بمشاركة.
هذه المسيرة علينا أن نعود بالأحداث إلى بداية شهر رمضان عندما حاول الاحتلال تغيير هوية باب العمود، وعندما حاول منع الشباب الفلسطينيين من الجلوس هناك والسفر هناك في الليالي الرمضانية. الاحتلال الإسرائيلي بدأ مرحلة جديدة في مدينة القدس، وهي مرحلة فرض الهوية اليهودية على الحيز العام. وبداية هذا التهويد كانت من باب العمود كمقدمة، أولا لأنه أبرز معلم من معالم البلد القديمة، والمعلم ربما يكون الأبرز أو المكان الأبرز المدخل الأبرز للبلد القديمة، ومن ثم هو كان كمقدمة من أجل الدخول وبداية تهويد البلد القديمة وتحويل هويتها من هوية عربية فلسطينية إلى هوية يهودية. هذه كانت البداية. الاحتلال فشل في ذلك الحين. بعد ذلك كانت مظاهرة اليهود الذين جاءوا من المستوطنات والذين كانوا يتوعدون الشباب العرب، وكلنا رأى ما الذي حدث في ذلك الوقت. وبعد ذلك كانت محاولة اقتحام المسجد الأقصى المبارك في يوم 28 رمضان، طبعا حرب غزة وأحداث الداخل الفلسطيني، الهبة الجماهيرية في الداخل الفلسطيني. بقيت مسألة يعني مسيرة الإعلام مهمة جدا بالنسبة للشارع الإسرائيلي، وخاصة للمجموعات المتطرفة في الشارع الإسرائيلي التي أرادت أن تغير أو أن تبدأ أن تفرض الهوية اليهودية كشيء مهم وكمرحلة مهمة في مدينة القدس. أنا باعتقادي إذا كان هدف الاحتلال الإسرائيلي في بداية الأحداث في بداية شهر رمضان هو بداية تغيير هوية باب العمود، فباعتقادي المسيرة التي كانت بالأمس هي هدفها رفع معنويات الشارع الإسرائيلي التي يعني كانت منخفضة أو انخفضت بشكل كبير جدا. وبعد أن تيقنا من العدد الحقيقي الذي شارك في هذه المسيرة لم يتعدى 500 شخص، جلهم من الأطفال والنساء والشبيبة الصغار، وهم بالأساس من مجموعة محددة، وهم مجموعة الصهيونية المتطرفة التابعة لمجموعة كبيرة سموتريتش وبوفشتين وهذه المجموعة. أنا باعتقادي أن هذه المسيرة هي فشل يعني آخر يضاف إلى سلسلة الفشل والهزائم التي تعرض لها الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، خاصة في الشهر أو النصف أو الشهرين الآخرين. أنا لا أعتقد أن هذه المسيرة ساهمت في تحقيق هدفها وهو رفع معنويات الشارع الإسرائيلي، بل أكثر من ذلك ربما ساهمت أكثر في زيادة كي الوعي أو عمليات كي الوعي التي عاشها الشارع الإسرائيلي جراء الأحداث التي مرت في الآونة الأخيرة.
شكرا للأخ حسن رامي من طول كرم. ورسالة السادسة والأخيرة في هذا اللقاء من حكمة شحادة من رام الله.
الحكومات الصهيونية المتعاقبة هي تسير على نفس النهج وتنظر إلى هذه الأرض بنفس النظرة على أنها أرض إسرائيل الموحدة وأن القدس هي عاصمة هذا الكيان الموحد، وبالتالي لا فرق بين حكومة بنيامين نتنياهو المنصرفة وحكومة بنت التي الجديدة. وبالنسبة لهم الفلسطيني الجيد هو فقط الفلسطيني الميت. لا أبالغ إذا قلت ربما هي المرة الأولى منذ قيام هذا الكيان الصهيوني نرى كل مكونات هذا الكيان، وسائل إعلام، مستويات سياسية، مستويات أمنية، وحتى الشارع العادي بمعنى يعني عموم الناس، وكأنهم يتحسسون رؤوسهم وهم يقدمون على عمل دأبوا على الاحتفال به. يعني هذه مسيرة الإعلام دأبوا على الاحتفال بها سنويا بذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس منذ حوالي 50 سنة يعني، ودائما كانوا يشعرون بالأمان ويشعرون بالفرح ويشعرون بالزهو ويشعرون بالنصر. هي المرة الأولى الآن الذي كما قلت يخشوا فيها، أو وكأن فرحتهم منقوصة، كأن فرحتهم حذرة خائفة، هذه المرة الأولى. وإذا هذا يظهر في الإعلام الصهيوني، هذا يظهر في تصريحات المستويات الأمنية التي حاولت قدر الإمكان تكييف مسيرة الأعلام بمعنى خط سيرها حتى لا يكون هناك احتكاك محتمل مع الفلسطينيين المتواجدين في أطراف المدينة، لأنه يعني قوات الشرطة وقوات الجيش قامت بإجراءات من أجل إبعاد الفلسطينيين عن خط سير المسيرة، وتحديدا عن منطقة باب العمود. هذا الكيان يقوم بهذا الاحتفال بهذه المسيرة وهو يشعر بالرهبة، يشعر بالخوف، يشعر بالحذر، لأن هناك حقيقة الآن مقاومة فلسطينية جادة وقادرة إذا ما قالت وإذا ما هددت أن تفعل، وبالتالي تتدحرج الأمور باتجاه مواجهة، وتعيد الأمور مرة أخرى باتجاه أن تستنجد القدس مرة أخرى بإخوتهم في غزة، وأن يهب أيضا لنجد القدس والمقدسيين إخوانهم في اللد وحيفا ويافا ورام الله وجنين وبيت لحم وطول كرم، ونعود مرة أخرى إلى هذه الهبة الفلسطينية الشاملة المتواصلة من رفح جنوبا إلى أقصى عكا في شمال فلسطين.
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ عبد المنعم نصار كتب عبر الواتساب: حين يفشل النظام العربي ثم يفشل المجتمع الدولي في معالجة مسيرة استفزازية ولدت قبل أيام حرب ضروس على غزة دامت 11 يوما، فإن هذا الفشل يعطي إذنا بتجديد القتل والقصف، ذلك لأن المقاومة ترفض التحدي وترفض الاستفزاز، وهي لن تقبل بالبقاء خارج شؤون القدس كما يريد المحتل. أما أسماء ياسين تقول في مساهمتها: إخوتنا في الدين والعقيدة، يا أهل الإسلام فردا فردا، ما الذي قدمتموه للأقصى؟ لا نطلب منكم الكثير، فالأقصى لكم كما هو لنا، وهو مسجد نبيكم كما هو مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وآله، تذكرون اسمه ليل نهار في آيات ترتل في القرآن. أما أحمد حلاق كتب: الأقصى مسؤولية أمة، ووزر التفريط به أو بذر منه يتحمله الجميع، فلا تغفل عن هذا ولا تظن أنك في مأمن من السؤال. أما روان خليل كتبت: نرسل إلى الأقصى تحية عز وإصرار وحب، عز يكون فيه بعد تحرير قريب بإذن الله، وإصرار على العمل لأجل القدس، وحب يدفعنا ويحركنا نحو نصرة الأقصى ونصرة أهله. أما محمد فقها كتب: مهما حاول الاحتلال من تغيير على الأرض فالقدس ستبقى إسلامية ولو رفعت ملايين الأعلام. أما منى عبد الباقي كتبت: يا غيورا تتغنى بالأقصى، كبر بأعلى صوتك الآن أينما كنت حول العالم، فإن نساء الأقصى يكبرن زودا عنه، انصر الأقصى ولو بتكبيرة غضب، الله أكبر ولله الحمد. أما كريم بوعافية يقول في مساهمته: ما يجري في القدس هو عملية سطو وبلطجية لا مثيل لها من قبل عصابات المستوطنين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال. والمساهمة الأخيرة لنضال هواري يقول فيها: القدس في خطر والأقصى مهدد بالتفجير أو الحرق، وفلسطين تنهب وتهود، والعرب يكتفون بالفرجة أو بالشجب على أكثر حد، فيا لهزالة الدول وسياسات النظم العربية، فهم عن فلسطين ساهون وعليها متواطئون، فوا عرباه وإسلاماه. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد منتصف الليل.